التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: العثور على 8 جثث غربي بغداد، القبض على منفذي عملية التفجير قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، ائتلاف المعارضة السورية يحضر لقاءات جنيف التشاورية. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. عثر اليوم الثلاثاء على 8 جثث ظهرت عليها آثار طلقات نارية في غرب بغداد، كما أفادت مصادر الشرطة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصادر أن الجثث عثر عليها في حي الجهاد وحي الغزالية. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أن 6 من الضحايا الذين عثر على جثثهم في حي الجهاد ينتمون إلى عائلة واحدة نزح أفرادها من محافظة الأنبار. وقال الشيخ نعيم لقعود من عشيرة البونمر لوكالة رويترز إن ملثمين طرقوا الباب على العائلة في منتصف ليلة أمس وهددوهم بالرحيل فورا. وفي الساعة 5 صباح اليوم جاءوا وأعدموهم بدم بارد وأخذوا حتى نقودهم ومصغواتهم. أعلنت السلطات في إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 5 أشخاص يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بتهمة تفجير سيارة مفخخة خارج القنصلية الأمريكية في أربيل ومقتل 2 في الهجوم. وأصدرت حكومة الإقليم بيانا قالت فيه إن 4 من المعتقلين كرد والخامس عربي من كركوك. وأضاف البيان أن اعتقال الأشخاص 5 كان على أساس معلومات قدمها مواطنون، وأن كل فرد من أفراد المجموعة اعترف بدوره في الهجوم. قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم الثلاثاء أن مسلحين خطفوا 1 موظفيها العراقيين في محافظة ديالى. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة إليانا نبع أن الموظف العراقي خطف في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. وأضافت أن عملية الخفض نفذت يوم الأحد قرب المجمع الحكومي. أعلن ائتلاف الوطني للمعارضة السورية في بيان اليوم الثلاثاء موافقته على حضور اللقاءات التشاورية التي دعا إليها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورة في جنيف، تمهيدا لاستئناف المحادثات السياسية من أجل إنهاء الحرب في سوريا. وقال البيان أن رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة خالد الخواجة أبلغ دي مستورة بموافقته على حضور لقاءات جنيف التشاورية التي سيجريها فريق أممي بشكل منفصل مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في أوائل أيار المقبل. ميدانيا، امتدت المواجهات المسلحة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا التي ظلت هادئة نسبيا طيلة السنوات 4 الماضية، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
دخل ريف محافظة السويداء جنوب سوريا على خط المعارك الدائرة في سوريا. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة قضت في كمين محكم على معظم أفراد مجموعة وصفتها بالإرهابية، وألقت القبض على عدد منهم وصادرت كمية من الأسلحة في مزرعة الشامي على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وفي محافظة درعا قالت بيانات المعارضة السورية أن اشتباكات عنيفة تدور بين سرايا الجهاد التابعة للجيش السوري الحر وفصائل إسلامية مقاتلة قرب منطقة القحطانية في ريف القنيطرة، ما أدى لمصر عدد من مقاتلي الطرفين. في مدينة حمص قالت مصادر رسمية سورية أن قائد مطار التيفور العسكري بريف حمص العقيد نشأت حاجز قتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن اعتراض إيران سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال يبدو عملا استفزازيا، وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن أن قرار القوات البحرية الإيرانية إطلاق النار لتحذير السفينة لم يكن عملا مبررا. وكانت تقارير أفادت بأن قطع البحرية الإيرانية اقتادت سفينة الشحن المدنية إلى ميناء بندر عباس الإيراني. قتل 15 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء في اشتباكات عنيفة بين الحوثيين ورجال قبائل محلية موالية للرئيس عبد رب منصور هادي في محافظة مأرب النفطية وسط اليمن، كما أفادت مصادر قبلية وطبية. وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت في منطقة سروة وحول مدينة مأرب. أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 93 شخصا بينهم أمرأة ينتمون إلى داعش. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية تضم 15 شخصا جميعهم سعوديون. وفي عملية أمنية متزامنة ألقي القبض في مناطق مختلفة على أعضاء تنظيم إرهابي آخر ينتمي إلى داعش بينهم 65 سعوديا. أعلنت وزارة الداخلية النيبالية اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال يوم السبت الماضي ارتفع إلى 5057 قتيلا. من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة أن 8 ملايين شخص تضرروا بالزلزال، وأن 1,400,000 شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية ولكن من الصعب الوصول إليهم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع لمواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المستجدات الأمنية في الأنبار والقتال الدائري فيها ضد تنظيم داعش. وعشائر صلاح الدين تعلن من أربيل تبرئتها من دماء ضحايا سبايكر واستعدادها للتعاون في ملاحقة الجنات. ونواب يعربون عن عدم رضاهم من المعلومات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء عن حادثة الثرثار اليوم في الجلسة المغلقة لمجلس النواب. وقضاة كردستان يعتصمون احتجاجا على الضغوط التي يتعرضون لها من قبل الأحزاب والمتنفذين والتدخل في شؤونهم. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على دخلهم الشهري. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والعمليات العسكرية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار وتحرير أجزاء من قضاء القرمة. لكن قبل ذلك نشير إلى مطالبات رئيس مجلس الشيوخ وعشائر الأنبار التي تقاتل داعش نعيم القعود ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت اليوم من الحكومة الاتحادية فتح تحقيق في مقتل 8 أفراد من أسرة واحدة نازحة إلى بغداد على أيدي أفراد مجموعة مسلحة، وأيضا التحقيق في بقية التجاوزات التي حصلت لنازحين داعين إلى توفير الحماية لتلك الأسر النازحة. التفاصيل من مراسلنا رعد الخاشع.
بداية من مدينة الرمادية التي لا تزال تشهد العديد من مناطقها وأحياء السكنية عمليات عسكرية موسعة، القوات الأمنية استطاعت اليوم التوغل في عمق منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، وأيضا قتلت أكثر من 17 مسلحا من مسلحي داعش بحسب ما أورد من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. أيضا في هذه الأثناء هنالك كان قصف لطيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي على عدة مناطق من مدينة الرمادي بصورة عامة، ومناطق البفراج ومناطق الصوفية بصورة خاصة. أيضا منطقة التأميم اليوم أعلن عن مقتل 30 مسلحا من مسلحي داعش، وهي المنطقة الواقعة غربي مدينة الرمادي وتعد من المعاقل الأساسية لتواجد عناصر داعش. أيضا القوات الأمنية أعلنت في سياق متصل بأنها استطاعت من رد هجوم لعناصر تنظيم داعش من منطقة الحوز جنوبي مدينة الرمادي، واستطاعت من قتل أكثر من 13 مسلحا من مسلحي داعش. في هذه الأثناء القوات الأمنية اليوم توغلت في عمق الأحياء السكنية وسط مدينة الرمادي، وتم الإعلان نهائيا عن السيطرة على الأحياء الوسطى والوسطى الشرقية من مدينة الرمادي امتدادا من منطقة حي الجمعية وحي الثيلة وحي الشركة وصلا إلى حي الصناعي وسط مدينة الرمادي. أيضا في المناطق الواقعة على منطقة البفراج اليوم كانت هنالك عملية عسكرية تم من خلالها السيطرة بشكل نهائي على منطقة البوذياب الواقع في الجزء الغربي من منطقة البفراج في الضفة الثانية لنهر الفرات. بالانتقال لمناطق الأخرى في محافظة الأنبار، اليوم أعلن في مستشفى الفلوجة العام عن مقتل 6 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. أما عن منطقة أو قضاء القرمة شمالي محافظة الأنبار جنوبي مدينة الفلوجة، اليوم القوات الأمنية استطاعت من التوغل في عمق مدينة القرمة، ولكن لم تصل إلى الأحياء السكنية الخاصة في وسط مدينة القرمة بسبب صد هجوم عناصر داعش وكذلك السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي زرعها داعش حول محيط مركز مدينة القرمة. ولكن القوات الأمنية أصبحت الآن على بعد أقل من كيلومتر واحد حول الوصول إلى عمق مدينة القرمة. أيضا في عمرية الفلوجة منذ يوم أمس ولحد ساعات مساء هذا اليوم هنالك إجراءات أمنية احترازية كبيرة بسبب ورود معلومات حول نية عناصر داعش السيطرة على المدينة، وهنالك عمليات عسكرية استطاعت القوات الأمنية من صد عدة هجمات للمحور الجنوبي الغربي من مدينة عمرية الفلوجة.
أعزائي المستمعين، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى أربيل والمؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين معلنين براءتهم من دماء ضحايا سبايكر، وأعلنوا استعدادهم للتعاون مع السلطات المعنية للكشف عن الجنات من أبنائهم وتقديمهم إلى العدالة. التفاصيل من عبد الحميد زباري.
أعلنت العشائر العربية في مدينة تكريت بينها عشيرة ألبو ناصر وألبو عجيل التي ينتمي إليها الرئيس العراقي السابق صدام حسين يوم الثلاثاء عن براءتهم من حادثة سبايكر، معلنين عن استعدادهم التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة مكان جثث الضحايا. وفي مؤتمر صحفي عقدته هذه العشائر العربية في أربيل، قال محمود شعبان الصافي المتحدث باسمهم إن هناك مبادرة يقودها مجموعة من الخبراء العراقيين في مجال إدارة النزاعات ونشر مفاهيم التعايش السلمي وبناء السلام، وبدعم إداري وتقني من منظمة سند لبناء السلام، وتشكيل لجنة للتواصل والتنسيق تضم مجموعة من شيوخ العشائر العربية العراقية من محافظات صلاح الدين والفرات الأوسط والجنوب للعمل على تخفيف حدة التوتر الناتج عن مجزرة سبايكر. كما أعلن باسم هذه العشائر عن براءتهم من هذه الحادثة التي تقول الجهات العراقية إن مئات الشباب راح ضحيتها بعد وقوعهم بأيدي التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش عند سيطرته على مدينة تكريت الصيف الماضي. وأضاف الصافي في المؤتمر الصحفي
بأننا أبرياء من تلك الجريمة البشعة التي تستهدف أبناء العراق الذين هم أبناءنا، وطالما ضحوا وساهموا في حمايتنا وأمننا. أن تنظيم داعش المارق يضم بين صفوفه قتلة ومرتزقة من عشائر ومناطق مختلفة، مما تجمعهم مع التنظيم أفكار متطرفة ومصالح مادية رخيصة وأمراض وسلوكيات شاذة. وقد يكون هناك بعض الأفراد من الضالين ممن ينتسبون لعشائرنا هم منبوذين منا، ونحن على استعداد لبذل كل الجهود لتحقيق العدالة وسوقهم لمحاكمة عادلة.
كما أعرب الصافي عن استعداد العشائر العربية في تكريت مع الجهات الحكومية للكشف عن مكان جثث الضحايا، وقال:
نعلن ونكرر الإعلان عن براءتنا عن جريمة سبايكر واستعدادنا للتعاون مع السلطات التحقيقية والقضائية للكشف عن الجنات ممن ينتسبون إلى عشائرنا ومن غيرها. نؤكد حرصنا الشديد على تطوع أبنائنا ضمن القوات الأمنية العراقية للمساهمة في تحرير ما تبقى من مناطق العراق والوقوف مع القوات الأمنية. نعرب عن استعدادنا التام للتعاون في كشف ملابسات الجريمة والاستدلال على مواقع تنفيذها قدر ما نملكه من معلومات في هذا الخصوص.
إلى ذلك قال الشيخ حسن الندى رئيس عشيرة البناصر التي ينتمي إليها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أن هناك جهات أعطت لحادثة سبايكر حجما أكبر من حجمها، مؤكدا عدم وجود ضمانات لعودتهم إلى مناطقهم. وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
ماكو واحد ينطينا ضمان، ولا يمكن احنا همين نأمن نرجع. القصور الرئاسية موجودين بها، موجود الحشد الشعبي، واحنا ما نظلم الحشد الشعبي ونقول الحشد الشعبي مزير، ولكن بيع عناصر سيئين. والاخ المالكي البارحه بكل لسانه يقول له اني هذا القصور الرئاسي اريد انطيها وكانما ملك هي مال والده، اريد انطيها لجماعه سبايكر. زين احنا مو اكو مقابل ذلك اكو مجازر اخرى صارت، يعني جزيرة أخرى صارت بالرمادي، صارت بدياله، صارت بتكريت نفسها، صارت زين. إحنا من عندنا يعني أولادنا جدام بالتلفزيون عدموهم مرة واحدة 13 واحد، هم داعش. يعني شنو يعني وأنا ما تقليلا بشهداء سبايكر، ولكن أمطوها أكثر من حجمها حقيقة.
وعن خشيتهم من عمليات الانتقام على اعتبار إنهم العشيرة التي كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين ينتمي إليه، قال الندى:
هم انتقموا، لأن 600 بيت في قرية العوجة 600 بيت نهبت واحترقت وهدم منها مو أقل من 25 بيت. القبور نبشوها، أكو قبور مال الناس اللي انعدموا حطوهم، خافوا أني أحد ينبشهم كذا بالمقبرة العادية، حطوهم في قاعة معينة نبشوها. بعدش خلوا الأعراض، النساء صور مال النساء الضباط شايلين ودزون على الفيسبوك، والله هذه لأنها طلعنا نهزمنا من داعش، ما نهزمنا منهم، نهزمنا من داعش. يتباهون بأني شايلين تكرم اللبسان الملابس الداخلية للنساء، يتباهون بها بعض الجنود السخفاء.
إلى هنا انتهى تعليق الشيخ حسن الندى رئيس عشيرة أبو ناصر. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد العامرية يقول بأن الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة الصوت لم يكن جيدا من المصدر، يرجو الانتباه إلى ذلك. بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. محمد علوش من الحلة يشيد ببرنامج نوافذ مفتوحة في رسالته، شكرا جزيلا. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يقول: لماذا في العراق القيم معكوسة؟ فالطيب يعتبر إنسانا مسكينا ينتزع منه كل أسباب الحياة، وربما يودع أيضا في السجن بتهم وهية لأنه لا حول له ولا قوة. يقول: اقترح تدخل عالمي تربوي ثقافي في العراق لينقاذ الطيبة والإنسانية المضطهدة. وينهي رسالته بعبارة: يا مساكين العراق. صاحب نفس الرسالة يقول بأن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال التعليم العالي أيضا، وليس التربية والتعليم، ويقول: لا يتم ذلك إلا بنقل الكادر الحالي وتغييره، نقلهم إلى وزارات أخرى وتعيين بدائل لهم من أصحاب الكفاءات والشهادات الموجودين في الخارج، تشجيعهم على العودة لرفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
الاسم محمد محارب محمود من ديالى، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم الموفر، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين نيابي وقضائي من بغداد وكردستان.
Yaran yaran dos yaran beydi ya nau nazaram pinishan deydi ya nau nazaram pinishan deydi hijrahati jasi baynam barakam teskin wa balay marja kharakam teskin wa
يحفظك يا عم
ارجعي والله
ارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، أعرب نائب في كتلة الفضيلة عن استيائه من تحويل جلسة مجلس النواب اليوم إلى مغلقة وسرية التي كانت مخصصة لاستماع إلى أقوال رئيس مجلس الوزراء والقادة الأمنيين ومن وزير الدفاع والداخلية عن أحداث الثرثار، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم لم يدلوا بمعلومات هامة في تلك الجلسة. التفاصيل من آيات الملاح.
استضاف مجلس النواب في جلسته التي عقدها الثلاثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي إضافة إلى وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين للإطلاع على الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري في حديث لإذاعة العراق الحرة إن هيئة الرئاسة قررت جعل جلسة الاستماع سرية مبديا اعتراضه على هذا الإجراء، مضيفا أن رئيس الوزراء لم يقدم الإجابات الوافية عن الأحداث الأمنية الأخيرة في ناظم التقسيم والتي راح ضحيتها عدد من الضباط والجنود.
تحدث عن خطاب عام ينصح النواب ألا يفعلوا كذا وألا يفعلوا كذا، يعني هو خطاب إرشادي توجيهي، يعني ما أشر على نقاط محددة. ثم جعل السرية في الجلسة هذا أيضا مؤشر كان سلبي، وهذا راح يضع على مجلس النواب مسؤولية التعتيم على حقائق الأمور، ومجلس النواب أخطأ في اتجاه الجلسة السرية.
في مقابل ذلك قلل عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عباس الخزاعي من أهمية زيارة العبادي إلى مجلس النواب كونها لم تسهم في إعطاء تصورات واضحة لأعضاء المجلس عن مجريات الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد بحسب تعبيره.
أنا أعتقد بأن الزيارة لن تأتي بشيء جديد، تعودنا في الزيارات والاستضافات على قضية روتينية، ستكون هنالك للأسف الشديد مهاترات سياسية، سيكون هنالك محاولة أن يكون الجانب الإعلامي هو الطاغي ليس الجانب المهني الجانب الفني. نحن لحد هذه اللحظة فشلنا ببناء مؤسسة عسكرية مهنية بقيادات مهنية بمستوى المسؤولية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها كشفت اللجنة المالية عن وصول الحسابات الختامية إلى مجلس النواب للأعوام 2005 إلى العام 2011، وأوضح عضو اللجنة النائب مسعود حيدر أن هذه الخطوة ستتيح للمجلس التعرف على حجم التجاوزات المالية التي حدثت في الموازنات السابقة والجهات المسؤولة عنها.
وصلتنا الحسابات الختامية من 2005 إلى 2011. أكيد سوف نتلقى الكثير باعتقادي من ملاحظات وآراء من زملائنا النواب، وبعد ذلك سنستنتج أكيد التجاوزات المالية والصلاحيات التي ربما قد حدثت في الأعوام الماضية، ومن الممكن اتخاذ إجراءات قانونية بحق الذين تجاوزوا على المال العام.
في هذه الأثناء أشار النائب عن التحالف الوطني أحمد البدري إلى أن الخلافات السياسية حالت دون مناقشة تفاصيل الحسابات الختامية داخل قبة البرلمان، وتقرر رفعها من جدول أعمال الجلسة إلى حين استكمال النقاش بشأنها.
عدم استكمال الرؤية القانونية بشكل كامل أدى إلى تأجيل الموضوع لغرض اكتمال الرؤية القانونية من أجل عرض الحسابات الختامية بالشكل المتوازن لكي يتسنى لأعضاء مجلس النواب اتخاذ القرار.
وتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار، والقراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية، وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم الخميس من الأسبوع الجاري. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، من بغداد ننتقل إلى كردستان والاعتصام الشامل الذي قام به القضاة في عموم الإقليم احتجاجا على تعرضهم إلى ضغوط سياسية وحزبية وتدخل في شؤونهم من قبل متنفذين. التفاصيل من عبد الحميد زباري.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في كردستان العراق يوم الثلاثاء اعتصاما شاملا على مستوى الإقليم، وتوقفت أعمال المحاكم احتجاجا على التدخل في شؤونهم، معلنين أن تهديدات تصل إليهم من أناس متنفذين ويتدخلون في عملهم. وكانت منطقة جرميان شهدت قبل أيام تظاهرة لذوي ضحايا عمليات الأنفال التي وقعت في أعوام الثمانينيات، طالبوا فيها قاضي المنطقة بإصدار أوامر اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال التي تعود إلى عهد النظام العراقي السابق والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال أميت محسن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في كردستان:
ما بس لي أمروي ما قلتني ستاسري دسقاد عدوية كانوا بتايبات عدوية برزكاني هريم كردستان.
الاعتصام الشامل اليوم على مستوى أقليم كردستان للقضاء والحكام هو للتعبير عن احتجاجنا على التهجم غير المشروع على القضاة، سواء في وسائل الإعلام أو تنظيم الاعتصامات أمام المحاكم. وتابع حديثه بالقول:
دوائين هيرشي ناروا كراسر بو دادقاي استنافي.
آخر هجوم غير مشروع على القضاة كان على محكمة استئناف جرميان كركوك، وللأسف وقعت تظاهرة وهاجم المتظاهرون مبنى المحكمة باستغلال ملف الأنفال وبحجة إن ملفهم موجود لدينا ولم نصدر أوامر باعتقال المرتزقة في زمن صدام. كما أعلن عن قيام وزير سابق في حكومة إقليم كردستان بتوجيه تهديدات إلى أحد القضاة في أربيل قبل أيام، وأضاف قائلا:
كسير روج لموبريش كسيق لكاتي خفاري شجريد عدولي لكولنوي هولير.
قبل ثلاثة أيام من الآن أعطى شخص الحق لنفسه واتصل بقاضي التحقيق الخفر في محكمة استئناف أربيل بعدة أرقام ووجه إليه تهديدات عديدة، ولهذا نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص لأنه وزير سابق لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان.
إجراءات قانونية ركالي يا سيد الحق بوكسك بيشتر وزير تشيكوني بيشمركة هريم كردستان.
إلى ذلك قال محمد السليفاني عضو محكمة تمييز كردستان ورئيس اتحاد قضاة كردستان إن أوامر قبض وردت من المحكمة الجنائية العراقية العليا وتم تعميمها من قبل الجهات القضائية، وإن السلطة التنفيذية في الإقليم هي المسؤولة عن تنفيذ الأوامر وليست المحاكم واعتقال المتورطين في عمليات الأنفال. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
فقط من واجب محاكم الإقليم أن تعمم هذا أمر القبض على الجهات التنفيذية، على مراكز الشرطة والآسائش والجهات التنفيذية الأخرى والاستخبارات وما غيرها من الجهات التي وأعضاء الضبط القضائي الذين يقومون بتنفيذ الأوامر القضائية، لأن المحاكم بنفسها ليست المسؤولة.
وأكد السليفاني إنهم سوف يستمرون في الاعتصامات لحين الاستجابة لمطالبهم ومحاسبة المسؤولين ووقف هذه التدخلات، موضحا بالقول:
نستمر في الاعتصام إلى أن يتم التجاوب معنا ويتم التأكيد على رفض هذه المحاولات التي تحاول الاستخفاف بالسلطة القضائية، وهذا أمر مرفوض.
وتوقفت أعمال المحاكم اليوم في عموم إقليم كردستان في وقت طالب المواطنون من السلطات بالتدخل لكي لا تتوقف مصالحهم. ويقول المواطن سيروان أحمد:
السلطة القضائية مما لا شك فيه السلطة الثالثة في الدولة، فلا يجب المساس به وبسلطاته من أي كان، سواء كان من سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية. ووقف المحاكم جراء هذا التهديد الذي صارت يؤدي إلى شلل في جزء من أركان السلطة في الدولة، فيجب إصلاحها.
فيما أشار المواطن أحمد علي لأن هذه التدخلات في أمر القضاء لها خلفية سابقة نتيجة الفساد المستشري سابقا في سلك القضاء، وأضاف قائلا: هذا عمل خاطئ ويرجع إلى الفساد الموجود سابقا في السلطة القضائية وفي المحاكم، لأنه ربما هناك الآلاف من المواطنين متهمين بقضايا مختلفة ولا يعتقلون، والمحاكم تقوم فقط بإصدار الأوامر للذين لا سلطة لهم. انتهى تعليق المواطن أحمد علي. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. العثور على جثث 8 أشخاص قتلوا رميا بالرصاص في بغداد، بينهم 6 مواطنين ينتمون إلى عائلة واحدة نزحت من الأنبار، قتلهم مسلحون ملثمون بعد تهديدهم بالرحيل. بعثة الأمم المتحدة في العراق تقول أن أحد موظفيها العراقيين خطف في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وشقيق المخطوف يقول أن عائلته تلقت رسالة تطالبها بفدية قدرها $100,000. مسلحو داعش يقتلون أكثر من 2000 شخص خارج ساحات القتال في سوريا منذ إعلان الخلافة في المناطق التي يسيطر عليها في حزيران الماضي. الحوثيون وحلفاؤهم يتقدمون وسط مدينة عدن جنوبي اليمن، ومقتل 20 شخصا على الأقل في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي. السلطات السعودية تعلن القبض على 93 شخصا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، غالبيتهم مواطنون سعوديون. وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج يبدأ زيارة إلى إيران يبحث خلالها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال يوم السبت الماضي ترتفع إلى أكثر من 5,000 قتيل، والأمم المتحدة تقول أن 8 ملايين شخص تضرروا بالزلزال. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على دخلهم الشهري. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على دخلهم الشهري.
يقول خبراء التربية أن أطفالكم يستحقون أيضا أن يعرفوا كم تكسبوا من المال. ربما يبدو هذا الأمر غير مرجح الحدوث، لكن يؤكد الخبراء أن بإمكاننا البدء بتلقين الأطفال عندما يكونوا بعمر 5 أو 6 سنوات صعودا المعلومات بهذا الخصوص لتنمية معرفتهم تدريجيا، وإخبارهم بالإجابة الحقيقية الكاملة عندما يبلغوا سن المراهقة عن حقيقة وضعنا المالي، وأنه بحسب الخبراء يجب التعامل مع الأمر بشكل صحيح، وهذا سيؤدي إلى أن هذه ستكون من أبلغ دروس التربية في مرحلة الطفولة. يؤكد الخبراء في التربية أنه مسألة النقود أو الفلوس إحنا نقول تشكل مصدر غموض بالنسبة للأطفال. هم يدركون قوتها ويدركون سحرها لأنه يشترون بها اللي يريدوه، بالتالي هم يطرحون الكثير من الأسئلة حولها في سنوات حياتهم الأولى، مثلا ليش منزلنا أصغر من منزل فلان، ليش أنا ما عندي هاي اللعبة المعينة، لماذا ينبغي ربما علي أن أحترم المعلم بينما هو يكسب أقل من التاجر مثلا، هل نحن فقراء مثلا، إذا أخوي عنده جهاز تليفون ليش ما تشتروا لي أنا أيضا جهاز تليفون، وهكذا كثير من الأسئلة اللي يطرحها الأطفال. المشكلة أنه إحنا غالبا يعني وبحسب الخبراء ردودنا على هذه الأسئلة ردود أحيانا هزيلة يعني وغير وافية، أحيانا يعني نهمش هذه الأسئلة، يعني ما يخالف بعدين أجاوبك أو هسا أنت شمدوا خلاصك بهاي القضية، هكذا نتحدث لهم ويعني نعتقد أن تساؤلاتهم هذه ربما غير مهمة أو غير مهذبة، ويعني حتى لا نعلمهم بصراحة عن أمورنا المالية يعني ونخفيها دائما عنهم، لأنه نعتقد أنه هذا أفضل لهم حتى ما نحملهم أعباء أكبر من عمرهم وربما نشغلهم عن الدراسة، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا الأمر خاطئ تماما، وهذا الاعتقاد هو خاطئ تماما. أحيانا حتى ردنا يكون عدواني ومتضخم يعني بشكل غير مبرر، أنه قل له أنت هذا مو شغلك ما عليك، هذا طبعا غير صحيح. حجب الحقائق المالية عن أطفالنا ما عاد مقبولا بعد الآن، هكذا يقول الخبراء. إذا ما علمنا وإذا ما تذكرنا أنه المسؤوليات المعيشية التي ستواجههم في المستقبل القريب من عمر المراهقة وصعودا إلى عمر الدراسة الجامعية ومن بعدها ستكون مسؤوليات جسيمة تتطلب من الشخص إدراك لحقيقة المال وحقيقة أو كيفية التعامل معه بالشكل الصحيح وإدراك قيمته وأهميته لتمشية أمور الحياة، يعني ليس المال من أجل المال وإنما أهميته وأهمية إدارته بشكل صحيح من أجل أن تسير حياتنا بشكل صحيح بدون مشاكل. هذا طبعا يعني لا يعني أن الأطفال في سن مبكرة مؤهلين تماما لإدراك كل المعلومات المالية، لكن يعني يتطلب الأمر البدء معهم بالتدريج، ويعني يمكن أن تبدأ من البداية التالية، أنه عندما يسأل طفلك عن موضوع يتعلق بالمال بهدوء وبدون رد عدواني تسأله وتظهر لأنه أنت سعيد بهذا السؤال، أنه أنت لماذا تسأل، وتحاول أنه تفهم بالضبط طفلك ليش مشغول بهذا السؤال، ثم تجيبه بالمعلومة المبسطة، وتبدأ أيضا تلقن أطفالك من البداية أنه إحنا دخلنا هالقد، عندنا مثلا مصاريف للإيجار، عندنا مصاريف للمولدة، هذه الفلوس راح نخصصها حتى نطلع يوم الجمعة للترفيه، اشعرهم بأهمية المال وقيمته حتى يديروا بالشكل الصحيح، هذا يعني يكسبهم ثقافة إدارة المال بالشكل الصحيح. والسؤال هنا، هل هنالك، طبعا هذه ثقافة اجتماعية موجودة في عدد من الدول المتقدمة، لكن يا ترى هل موجودة في مجتمعنا؟ سنحاول الإجابة عبر حديثكم أنفسكم. بداية معنا المواطنة شذى محمد، تقول أنها تخفي عن أولادها حجم دخلها الشهري وهي عندها أسبابها بهذا الخصوص، ترى ما هذه الأسباب؟ دعونا نسمع.
ما اقدر اقول اني على راتب مقدار راتب مالتي ايش قد يعني اخفي عنهم، لانه انا متاكده اذا راح اقول لهم راح يستنزفوني، راح تزيد مطالبهم علي ويبدون يحاسبوني وين تودين الراتب وشلون تصرفيه، بس ما يعرفون لانهم ما مسؤولين عن هذا البيت وما مسؤولين عن صرفيات البيت، هذا ما يعرفون هذا المبلغ وين دا يروح بالوقت اللي اني يعني قبل ما ينتهي الشهر او قبل ما يجي الراتب يمكن فد باسبوعين او شيء ما يكفي يعني برغم ما يعني مقداره، بس لكن هو ينتهي ليش؟ لانه صرفيات كبيره من بيت الأكل بالتبذير بالنسبة لهم، يعني ما يعرفون شلون دي تيجي هاي اللقمة إلا اللي يشتغل بها أو يتعب بها. تلاحظين حتى الإسراف والتبذير من عندهم، يعني ليش هم ما يصرفون؟ فيصرف كله يصير من عندي أنا، لهذا يصير بذخ وتبذير بي ويحسون بي. مهما حكيت مهما قلت هي الحال هو نفسه يعني. لهذا تشوفين أضطر يعني، وهم خاصة يعني مطالبهم أيضا كثير بالأخص البنات يعني.
لكن المواطن خالد كريم يخبر أولاده عن حقيقة أو حجم مدخولاته المالية وعنده أسباب أيضا، دعونا نسمع.
أنا أقول لهم إيش قد عدي يعني، الله رزقني أقول لهم وش صعوبة الحصول على الرزق على ما تكون الفلوس لها قيمة عندهم وبدون تبذير، مثل ما هن علمونا من بذر الحاجة اللي محتاجها صدق يعني نشتريها، الفلوس التبذير الله ما يحب المبذرين. وأنا أقول لهم إيش قد عدنا، بس مرات ما أقول لهم جينا مبلغ كبير وزين يعني محتاجي شغلة ضرورية احتياطي للبيت أريد نشتري لنا حاجة، ما أقول لهم، لأن إذا عرفوا أكو هيك مبلغ فلازم ينصرفوا يطلعون 100,000 شيء محتاجي يصرفوهن الله يرتاحون، بس كمصرف يومي رزق يومي لا، أقول لهم إيش قد عدنا على مود يعرفون شون تدبير أمورهم مثل ما أهلنا علمونا نعلمهم.
سيداتي استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على دخلهم الشهري. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
أتذكرك بالخير لو جابوا اسمك، لو جابوا اسمك، بس هم ما يدرون بعيوني رسمك، بعيوني رسمك. أتذكرك بالخير لو جابوا اسمك، لو جابوا اسمك، بس هم ما يدرون بالخير لو جابوا اسمك، لو جابوا مو قلبي يمك، مو قلبي يمك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم إلى برنامج في دائرة الضوء. أعربت الأوساط اليزيدية عن قلقها بشأن مصير مئات الرجال اليزيديين الذين قام تنظيم داعش مؤخرا بفصلهم عن عوائلهم في قضاء تل عفر، وناشدت الحكومة العراقية والتحالف الدولي الإسراع بإنقاذ اليزيديين المختطفين بيد التنظيم منذ أكثر من 8 أشهر. الناشط اليزيدي ميرزا دنائي ممثل البيت اليزيدي وجه نداء عاجلا عبر وسائل الإعلام الدولية لمنع مجزرة جديدة قد يرتكبها داعش بحق المخطوفين اليزيديين مثل ما حصل في قرية كوتو التابعة لقضاء سنجار في الصيف الماضي. دنائي تحدث لإذاعة العراق الحر في مقابلة هاتفية من أربيل عاصمة إقليم كردستان عن أوضاع المختطفين والمختطفات الذين ما زالوا في قبضة داعش.
لا زال إلى هذه اللحظة أكثر من 3500 مخطوف ومحتجز لدى تنظيم الإرهابي داعش، ومن ضمن هذه 3500 كان حوالي 2500 أطفال ونساء وعوائل مسجونين لدى التنظيم الإرهابي في تل عفر منذ أكثر من 8 أشهر. طبعا كانوا ينقلونهم إلى أماكن متعددة، وبالأخير تم حجزهم في إحدى المناطق في تل عفر. أمس الأول جاءت قوة كبيرة من الموصل وطوقت المكان،
نعم،
وقاموا بعزل النساء والأطفال والرجال عن بعض، ولا نعرف مصيرهم، ومنذ تلك اللحظة انقطع الاتصال مع الجميع ولا نعرف ما الذي حصل. نحن نخاف لأنهم قاموا بعزل الرجال، وحسب معلوماتنا أخذوا بعض البنات من الذين يتجاوزون 9 سنوات، أخذوهم من عوائلهم إلى مكان آخر وتركوا النساء والعوائل في مكان آخر. الخطة غير واضحة بالنسبة لنا، ونحن نخاف أن تحصل مجزرة جديدة للرجال.
ما الذي تطلبونه بالتحديد من خلال هذا النداء؟
أعتقد أن المجتمع الدولي والسلطات الأمنية لم تقم بواجبها،
نعم،
الحقيقي تجاه هؤلاء الضحايا الذين يعانون منذ أكثر من 8 أشهر من نير الاعتقال لدى داعش. كان يفترض أن يقام بحملة عسكرية أو بأي طريقة من أجل تحرير،
نعم،
هؤلاء بأي وسيلة كانت، لأن مصيرهم مجهول في خطر ولا نعرف ما الذي يفعله التنظيم الإرهابي لهؤلاء.
بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، هل لموضوع نقل هؤلاء اليزيديين له علاقة بموضوع تسارع وتيرة العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش؟
ليس لدينا تفسير،
نعم،
منطقي لما يفعله داعش. التنظيم الوحشي لا يتصرف بأسلوب منطقي، لهذا ردود أفعالهم أيضا لا تنمى إلا عن بربرية. فلا أعرف هل كان السبب أنه بهذه الطريقة أم السبب أن البعض تم تحريرهم، لا نعرف،
نعم،
حقيقة.
ذكرتم في النداء الاستغاثة بأن الأسابيع الماضية شهدت هروب عدد من العوائل اليزيدية من قبضة داعش، ما هي المعلومات التي وصلتكم عبر هذه العوائل عن وضع اليزيديين في تل عفر وفي الموصل وغيرها من المناطق؟
الحقيقة الذين يرجعون يعانون من وضع مأساوي جدا، وضعهم النفسي والصحي سيء جدا. بعضهم
فقدوا حتى فلذات أكبادهم بناتهم بالدرجة الأولى أو بعض الأطفال الصغار الذين تم أخذهم إلى معسكرات. يعني المأساة الناجين أيضا لا توصف.
ماذا عن وضع الذين ما زالوا بقبض داعش؟
طبعا أكيد أجبروا على دخول إسلام داعش، يتعامل معهم كأسرة، يحتجزون في بيوت أو مدارس أو أماكن جماعية، يتم إجبار بعض الرجال على الزواج. يعني لدينا على سبيل المثال طفل كان في عمره 14 سنة أو 15 سنة أجبر على التزوج نساء داعش أو غيرها.
شكرا جزيلا للدكتور ميرزا جنائي ممثل البيت اليزيدي، كنت معنا من أربيل، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وكان تنظيم داعش الذي سيطر على الموصل ومناطق واسعة في العراق صيف 2014 اختطف آلاف الأطفال والفتيات والنساء اليزيديات عند هجومه على قضاء سنجار مطلع شهر آب الماضي، وقام بتوزيعهن على مقاتليه في العراق وسوريا كسبايا لاستغلالهن جنسيا، فيما قام بتجنيد الأطفال اليزيديين. الأمم المتحدة أعلنت نهاية آذار الماضي أن مسلحي تنظيم داعش نفذوا عمليات إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق، إلى جانب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. حكومة أقليم كردستان أكدت أن عدد المخطوفين والمخطوفات اليزيديات بلغ 3500 شخص، بينما بلغ عدد اليزيديين الناجين من قبضة داعش 1669 شخصا. هادي دوباني مدير شؤون اليزيدية في مديرية الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة دهوك أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر تزايد أعداد الناجين من قبضة داعش، وأيضا القلق في الأوساط اليزيدية بشأن مصير اليزيديين في قضايا تلعفر. وقال هادي دوباني:
إلى حد الآن تم تحرير 1669 مخطوفة ومختطفة، منهم 318 رجل و769 امرأة و522 طفل. العملية مستمرة ونحن مستمرون في هذا المنهج لأجل تخليص هؤلاء من يد التنظيم. العملية تقوم أيضا في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي البحث والاستقصاء حول مناطق تواجدهم أي الأسرى لدى داعش. المرحلة الثانية تبدأ بمرحلة إيجاد البحث الوسيط، وعادة تتم هذه أما عن طريق التفاوض أو يستطيع هؤلاء الهروب من التنظيم. والمرحلة الثالثة تبدأ بمرحلة توفير مستلزمات المختطفين من النواحي الصحية والنفسية والاقتصاد والتأهيل مرة وعودة إلى المجتمع.
كان هناك حديث عن تمكن أكثر من 50 شخص من الفرار من قبضة داعش ووصولهم إلى سنجار.
اليوم تمكن 41 شخص من الفرار من تنظيم داعش.
نعم.
بينهم 24 طفل و10 امرأة و7 رجال، وهم الآن بصحة جيدة وقد أجرت الفحوصات الطبية اللازمة وسوف يتم تسليمهم إلى ذويهم في أقرب وقت.
يعني وصلوا إلى دهوك الآن سيد دوباني؟
نعم بصحة جيدة، وقد أرسلوا إلى مستشفى آل زادي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وسوف يتم تسليمهم إلى ذويهم في أقرب وقت.
هؤلاء فروا من منطقة العفر سيد دوباني؟
من منطقة العفر.
هناك قلق في أوساط اليزيديين بشأن مصير مئات اليزيديين المختطفين بيد داعش في تل العفر بعد أن انقطعت الاتصالات معهم وبعد قيام تنظيم داعش بفصل الرجال عن النساء. ما هي آخر المعلومات حول أوضاع هؤلاء وأين تم نقلهم؟
لدينا معلومات أكدة، ولكن منذ البارحة كان تنظيم الرجال عن النساء والأطفال وفعلهم إلى أكثر من 700 رجل وشاب، وذلك خشية كبيرة على حياتهم، كما أن التنظيم بدأ في الفترة الأخيرة بتجديد إجراءاته الأمنية وخاصة في تلعفة في نصب كاميرات للمراقبة وأيضا العد والفرد المستمر للمختطفين الذين من الحراسة المشددة عليهم.
مديرية الشؤون اليزيدية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان تؤكد أنها تواصل الجهود لإطلاق سراح المزيد من المختطفين والمختطفات عن طريق التفاوض أو الشراء. وأقام تنظيم داعش بإطلاق سراح المئات من المختطفين المسنين والمعوقين دون معرفة الأسباب. كما يواصل ناشطون يزيديون عملية البحث عن المختطفين لدى داعش لتهريبهم. رجل الأعمال والنشط أبو شجاع دنائي تمكن حتى الآن من تحرير 177 امرأة وطفل من العراق وسوريا، آخرها كانت عملية تحرير 3 بنات وأربعة عوائل هذا الأسبوع. أبو شجاع تحدث لإذاعة العراق الحر عن عملية تحرير المختطفات اليزيديات وقال:
تمكنا من تحرير خلال هذا الأسبوع 4 عوائل و3 بنات كانوا في عشق سوريا متوزعة في مناطق الريف حما، رطة، منبج، الشدادة، قضاء تابع للحسكة وهي بيد داعش. تمكنا من تحريرهم ووصولهم إلى مناطق آمنة وتسليمهم إلى ذويهم. عدد الأفراد التي تتكون منها 4 عوائل كانت تتكون من 11 طفلا، 4 امرأة كانوا يتواجد، من ضمن هذه الامرأة يتواجد بنات الاثنين في منطقة اخرى يسمى بالمنبج. بعد تحرير هذه العوائل تمكنت من جلب او تحرير او انقاذ بنات الاثنين في المنبج في محافظة الحديث، وكان في استقبالهم امهم الذي حررتها قبل ذلك بأربعة ايام. جلتها بسيارة وذهبت معها إلى استقبال بناتها.
أبو شجاع، ما الذي كانوا يتحدثون عن أوضاع الذين قمت بتحريرهم، عن أوضاع الذين ما زالوا مختطفين بيد داعش في سوريا؟
الوضع هناك مأساوية. العوائل الثلاثة منهم جلتهم من منطقة الريف حما، كان لدى شخص يسمى أبو وليد التونسي يتواجد في قريتهم. كان وضعهم مأساوي والقصف مستمر ليلا ونهارا على تلك القرية. أثرهم بيد داعش كلمهم نسوها من كثرة القصف ليلا ونهارا من قبل القوات الجوية السورية عليهم.
نعم.
ثم كان من القاضي من أثر المدعو أبو وليد التونسي.
التونسي كان قد اشتراهم.
أبو وليد التونسي اشترى 3 عوائل لبيع وشراء لربح فيها.
أبو شجاع، كم يبلغ عدد الذين أنقذتهم أنت منذ بداية الأحداث وحتى الآن؟
العدد الكلي بالصغار والكبار الذي تمكنت من إنقاذها لحد الآن يبلغ 177 فرد تم إنقاذهم صغارا وكبارا من أيادي داعش.
نعم. أبو شجاع، أنت تلتقي بأفراد من عوائل هؤلاء وتعدهم بأنك ستحاول وستنقذ أبنائهم أو بناتهم؟
هم يتواصلون بي ليلا ونهارا.
نعم.
أبيات التلفونات، أبيات الاتصالات يتصلون بي، أكاد أن لا أتحمل أن لا أخذ راحة ولا أرى عائلتي أسعدية. أعمل ليلا ونهارا عبر الاتصالات يدخلون من مناطق سوريا وتركيا وإلى كردستان. يتصلون بي، أنا لن أعطي وعدا أو عهدا لأي أحد أن سأحرر مختطفاتهم. أما فقط هذه الأمرأة كنت قد أحررها تبكي وتقول بنات لم يشاهدها 8 أشهر ولا أعرف مسيرهم أين. أنا وعدتها بأن أجلب بناتها الاثنان الشابات، عمر الواحدة منها 18 سنة ويمكن الواحدة منها 19 سنة. تمكنت خلال أقل من أسبوع من تحريرهما في المنطقة التي كانت تتواجد والدتهما تقريبا 150 كيلومتر. تمكنت من تحريرهما وجلبها إلى أمهما، تمكنت من تأسيس عائلتهم
من جديد.
ولم يبقى إلا ولد لها وولدها عمرها 15 سنة في معسكرات التدريب، وإن شاء الله سأتمكن من تحريرها.
أين تقع هذه معسكرات تدريب الأطفال اليزيديين؟
هناك معهد تدريبي بالقرب من الرقة، تم تدريبهم من الأعمار ما بين 11 سنة و 15 سنة، يسمونه معهد الفاروق.
أبو شجاع، هناك نداءات استغاثة من البيت اليزيدي بشأن مصير آلاف اليزيديين في منطقة تل عفر، أنت تمكنت من تحرير عدد من اليزيديين من منطقة تل عفر، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم الآن حول أوضاع هؤلاء؟
في أول الأمر انقطع الاتصالات من كل أحد، كانوا يتصلون بذويهم يوميا، أغلبهم كانوا يتصلون بذويهم منذ أول الأمس من الساعة 4 انقطعت الاتصالات نهائيا، لم يستطيعوا أن يتصلوا بهم ولا يتصلوا بهم هنا، ولكن حسب المعلومات التي وصلتنا من العرب الذين يتواجدون قريب من كل أحد هم قالوا لنا بأن تم عزل النساء والأطفال من جهة والرجال من جهة، وأخذوا الرجال إلى الجهات المجهولة والنساء والأطفال إلى جهات المجهولة.
نعم.
ونتابع الوضع بقلق. وعطينا نداء البيت الأيزيدي لا نعرف أن في هؤلاء والذي لقبض الرجال نحو 500 رجل مخيلهم مجهول مع أداء النساء والأطفال. لا نعرف أن في لهم ولا يوجد هناك اتصال ونحن بأشد القلق.
شكرا جزيلا أبو شجاع دنائي، كنت معنا من إقليم كردستان، شكرا لكم.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.